الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وعجل فرجه. المسألة السابعة في أقسام العدد من كتاب الطلاق للسيد الإمام الخميني قدس سره في كتابه تحرير الوسيط. يقول: لو كانت حاملا باثنين فالأقوى عدم البينونة إلا بوضعهما، فللزوج الرجوع بعد وضع الأول، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط ولا تنكح زوجا إلا بعد وضعهما. الكلام في هذه المسألة هو أنه عندما تضع المرأة الحامل أحد حملها، يعني تضع الأول مما تحمل في بطنها من ولدين، فهل تبان عن زوجها المطلق لها فلا يحق له بعد ذلك أن يراجعها فيما لو وضعت الحمل الأول وبقي الولد الثاني في بطنها؟ هذا طبعا عمليا كذا واحد يقول انه ما بتصير، بلا بتصير
ولو بنص ساعة
ولو دية. احيانا بتأخر وضع الولد الثاني بعد ساعة ساعتين، احيانا اكثر في بعض الحالات عم بتصير. هذا بغض النظر عن مجريات الواقع العملي والوجود الخارجي، هل يتحقق او لا يتحقق ذلك، احنا كلامنا في التصور في نفس الافتراض. وهل يجوز لها ايضا ان تتزوج بعد ان تضع الولد الاول او لا؟ لا تبين عنه ولا يحق لها ان تتزوج الا ان تضع كل من الولدين. السيد الإمام قدس سره اختار عدم البينونة إلا بوضعهما معا، فلا بد أن تضع كل من المولودين حتى يجوز لها أن تتزوج من آخر، ومن ثم تقع البينونة بينها وبين زوجها أو مطلقها. نقول، بل نقول بأنها تبين من زوجها بوضع الولد الأول، ولا يشترط وضع الاثنين حتى تبين منهم، وإن خالفنا في ذلك المشهور، وذلك لصدق عنوان أنها أولدت الأم طفلها ووضعت حملها ولو بالجملة. الروايات بظاهرها تتحدث عن أن البينونة ما بين المطلق ومطلقته وطليقته تحصل عند وضع الحمل، وعرفا يقال أن فلانة أم فلان قد وضعت حملها ولو بالجملة، لو كانت حامل ثلاثة أربعة أو أكثر من واحد، ألا يصدق عرفا بأنه أولدت هذه المرأة وأنجبت صبيا أو بنتا، مثلا الولد الأول طلع صب أو بنت، شايف؟ ألا يقال عرفا ويصدق عرفا بأنه هذه قد أولدت؟ بلى، أولدت فوضعت حملها، فانطبقت الآية الكريمة والروايات العديدة على أنه حصلت البينونة بمجرد أن تضع الحمل. هل لأنه وضعت كل الأحمال؟ موضوع ثاني. يكفي تحقق وضع الحمل ولو بالطبيعي، ولو بفرد من الأفراد، ألا يتحقق الوضع؟ بل، هذا ما نراه. وذلك لصدق عنوان أنها أولدت الأم طفلها ووضعت حملها ولو بالجملة، وإن قلنا بعدم جواز نكاحها حتى تضع الثاني، وذلك لكونها حامل بالجملة، فلا يجوز لها أن تتزوج من غيره حتى تضع الثاني، لأنه يصدق عليها بعد حامل، بعد أكو شيء ببطنها، فهل يجوز لها أن تتزوج؟ لا، طالما أنها لم تخرج عن الحمل كليا لا يجوز لها أن تتزوج من الآخر، لأنها بعد حامل من الأول. هذا بالإضافة، هذا الذي قلناه بالإضافة إلى خبر عبد الرحمن بن البصري أبي عبد الله عن مولانا الصادق عليه السلام في رواية ما نقله الشيخ الكلين الثقة عليه الرحمة عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن علي بن عمران بن شفا، لقبه بن شفا كما هو في التراجم، عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن بن البصري، يعني أبا عبد الله، عبد الرحمن بن البصري هو يقال كنيته أبا عبد الله، عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها. الرواية واضحة الدلالة في تفصيلها بين البينونة بمجرد وضع الولد الأول وبين عدم جواز نكاحها من آخر حتى تضع المولود الثاني، لكن الفقهاء أعرضوا عن هذه الرواية وأخذوا كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره بأنه الأقوى عدم البينونة، بقوله الأقوى عدم البينونة إلا بوضعهما معا، اعتمادا على كون الرواية ضعيفة سندا، وإن كانت واضحة الدلالة إلا أن سندها ضعيف، وضعفوه سيد الإمام ضعف هذه الرواية بجعفر بن سماع، وسيد أخوي عليه الرحمة ضعف هذه الرواية بجعفر وبغيره ولم يذكر ما هو الغير، بل ذكر ضعيفة السند بجعفر بن سماعة وبغيره، ولعله إشارة إلى عن ربعي بن عبد الله، ولكن الصحيح أن عبد الله ابن عبد الله الربعي يعني هو لا إشكال في وثاقته، كما أنه الأقوى عندي قبول رواية جعفر بن سماعة فإنه ثقة. فإذا تمت الرواية سندا ودلالة فنقول بما قلناه بأنه تبين منه بمجرد وضع الحمل، لكن لا يجوز لها أن تتزوج من آخر حتى تضع ثمان الحمل، للتفصيل الوارد في الرواية الظاهر في دلالته بما لا شبهة فيه. إن قلت أنه لا تبين منه بل تبقى على ذمته ويجوز له أن يرجع إليها بمجرد وضع الحمل الأول حتى ولو لم تضع تمام حملها، اعتمادا على الاستصحاب، إن قلت نستصحب العلقة الزوجية وعدم البينونة بمجرد وضع الأول، قلت لا مجال للاستصحاب مع وجود الدليل على خلافه، بمجرد ورود هذه الرواية وهي معتبرة سندا وواضحة بل صريحة في دلالتها على المراد فلا مجال للعمل بالأصول مع وجود الدليل النقلي. إن قلت بعد أكو إشكال ثاني بعضهم استشكل ولعله عن الشيخ البحراني عليه الرحمة أو غيره، يقول إن مفاد الرواية، حتى سيد الإمام يقول بذلك، يقول إن مفاد الرواية يناسب الاحتياط وهو غير لائق للإمام عليه السلام. ليش؟ لاحظوا الرواية بتقول حملت حامل باثنين وهي حبلى وكان في بطنها اثنان، فوضعت واحدا وبقي واحد، قال تبين بالأول ولا تحل الأزواج حتى تضع ما في بطنها، يعني واضح منها حسب ما يرى هو أنه احتياط تحتاط في عدم التزويج من الثاني. ولا شو إذا كانت تبين يعني صار فيها تتزوج، شو له معنى أن تفرق تفصل بين أمران متلازمان، ما له معنى إلا مورد الاحتياط، وهذا غير لائق بالإمام عليه السلام. إن قلت بأن مفاد الرواية يناسب الاحتياط وهو غير لائق بالإمام عليه السلام، قل إن تغير العنوانين يوجب تغير الحكمين. وها هنا أكو تغير في العنوانين، وللإمام مواد احتياط كثيرة في الأخبار في هذا المقام، أنه يمكن التفصيل والتفريق ما بينهما وليس مأخوذا على نحو الاحتياط. وإن شئت إلا أن تقول بأنه هذا من موارد الاحتياط، فأقول لا بأس به. والإمام عليه السلام في كثير من الموارد نرى بأنه احتاط في بعض المسائل. احتياطا للمكلف، احتياطا مش للعلم، مش للأمر الواقع، للمكلف لدفع الشبهة أو لرفع أمر يخشاه المكلف أو ما أشبه ذلك. في كثير من الموارد تراجعوها، مثلا حتى في الخمس، مع أنه العين الخمس، وجوب الخمس يتعلق بالعين بمجرد اكتسابها وروحها، لكن الإمام عليه السلام احتاط للمكلف بأن يؤخرها إلى آخر العام، مع أنه تعلق في ذمته وجوب الخمس مثلا، أو موارد عديدة غير ذلك. هناك موارد عديدة، لكن مع هذا كله نقول بأنه لا بأس بالاحتياط، فإنه سبيل النجاة. مسألة: لو وطئت فحملت وألحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغير ذلك ثم طلقها، أو وطئت شبهة بعد الطلاق، يعني سواء كان قبل أو بعد، الوطئ كان قبل الطلاق أو بعد الطلاق، طلق زوجها المرأة المعينة، الزوج طلق امرأته، ومن ثم وطئت اشتباها هذه المرأة في العدة، أو كان رجل قد وطأ امرأة ومن بعد ذلك جاء زوجها فطلقها مثلا، إما قبل الطلاق أو بعد الوطئ كان، ثم طلقها أو وطئت شبهة بعد الطلاق على نحو ألحق الولد بالواطئ، يعني طبعا بشروط، ألحق الولد بالواطئ بالشروط المعتبرة، أنه مثلا أنه هذا الولد كان منه من الواطئ، لعلمنا مثلا بأن الزوج كان غائبا عن زوجته مدة مثلا تزيد عن الستة أشهر، لأنه أقل الحمل قديش؟ ستة أشهر مثلا. على نحو ألحق الولد بالواطئ، كانت عليها عدتان، عدة لوطئ الشبهة تنقضي بالوضع، لأن عدتها من الواطئ بوضع الحمل، وعدة للطلاق تستأنفها فيما بعده، فيما بعد وضع الحمل، وكان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع، يعني تنتهي عدة الحمل بعد النفاس مش بعد الوضع فقط. ولو تأخر دم النفاس يحسب النقاء المتخلل بين الوضع والدم قرء من العدة الثانية ولو كان بلحظة. أما عدتها من وطئ الشبهة فواضح باعتبار كونه وطئا محترما، لأنه ليس سفاحا، ليس زنا، وطئ الشبهة وطئ محترم، مع الجهل بكونها مثلا حليلته، فلها عدة، كل وطئ محترم له عدة، فيثبت عدة وطئ الشبهة ها هنا بوضع الحمل. وإذا كان الأمر كذلك فتثبت العدة لدخوله بها، وعليه قامت الأدلة الشرعية، ومن ثم فعدتها وضع الحمل، والولد يلحق بالواطئ لاحترام الوطئ عند الشارع، مش إنه ولد زنا وطأها شبهة باعتقاد أنها حليلته فتبينت أنها أجنبية. ها؟ وحملت لاحترام الوطئ عند الشارع، وترتب بعد ذلك آثار الصحة. هذا بالنسبة إلى الواطئ، وذلك لكون الولد منه وليس من الزوج المطلق، بل هو منتف عنه كما هو واضح. وحينئذ فلا يجوز للمطلق أن يراجعها ما دامت في عدة الواطئ شبهة، ما دامت لم تضع حملها بعده لا يجوز. ليش؟ لأنه هاي صار إلى عدة من شخص آخر. عندما تنتهي عدتها بوضع حملها يجوز للرجل للمطلق أن يراجع مثلا. وكذا الحال فلا يجوز للواطئ أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من مطلقها. يعني نفترض وطأها شبهة، مش هيك؟ فرق بينهما لكون الواطئ شبهة، وبالتالي مش زوجتها، ما بيجوز أنه الواقعها مرة ثانية، فرق بينهما. لكن هل يجوز له أن يتزوجها بعد أن وطأها شبهتان؟ لا يجوز إلا أن تنقضي عدتها من المطلق 3 قروء مثلا أو 3 أشهر إذا كانت ممن في سن من تحيض ولا تحيض، ب3 أشهر
يجوز أن يتزوجها؟
طبعا لا تحمل، لا تحمل، لا لأنه شبهة، شبهة مش عقد عليه، مش يعني بالعقد يتزوجها ولا زنا. وكذا الحال فلا يجوز للواطئ أن يتزوجها إلا بعد انقضاء عدتها من مطلقة، فيما لو وضعت حملها منه قبل تمام عدتها بالقروء أو بالشهور من مطلقها، وهذا فيما لو وضعت قبل مضي عدتها من مطلقها كما هو واضح. هذا كله مبني على عدم تداخل العدتين، وهو الأقوى كما بينا، بخلاف من ذهب إلى تداخل العدتين. يعني ممكن تتداخل العدتين بأنه مثلا كما لو كانت هي في الشهر الخامس مثلا أو السادس وانقضت وضعت حملها بالتاسع مثلا، وأيضا ضمنا انقضت عدتها من مطلقها 3 قروء أو 3 أشهر. صار واضح إذا ما بتجيها العادة. نعم يمكن تصور التداخل بين العدتين، كما لو انقضت عدتها من مطلقها بالقروء أو بالشهور ووضعت حملها، فعندئذ جاز لكل واحد منهما أن يتزوجها بلا خلاف في ذلك، بل هو مقتضى الأدلة بلا مانع، لأن انقضت العدتين معا انتهى. وما قلناه من عدم تداخل العدتين هو المشهور، بل ادعى الشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف الإجماع عليه. هذا ويمكن الاستدلال عليه، على هذا الرأي الذي ذهبنا إليه، بعدة روايات من جملتها صحيحة الحلبي عن مولانا الصادق عليه السلام قال: سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها 4 أشهر و10، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، واحتدت ما بقي عليها من الأولى من الأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر 3 قروء. يعني عدم التداخل هذا دليل على شنو؟ أن العدتين لا تتداخل. وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت بما بقي عليها من الأول، وهو خاتم الخطاب كما هو واضح. لا ليش هذا؟ وإن كانت عم تحكي عن عدة المتوفى عنها زوجها، لكنها الوارد لا يخصص المورد باعتبار أنه صار في وطئ آخر غير هذا العدة للعدة في الوفاة، ومن ثم هل يمكن تداخل بالعدتين أو لا يمكن تداخل بالعدتين؟ الإمام عم بقول إنه لا.
فأنا تغير من عدة المتوفى عنها زوجها بعدة الوقت الزنا، زنا يعني يفرق بينهما ولا تحل له.
يفرق بينهما وطئ شبهة مش وطئ زنا. كيف فهمت الزنا أنت؟ منين جبت الزنا؟
لا تحل له أبدا.
إذا أنه بالعدة شو اسمه؟ بالعدة عدته وهو يعلم.
هون بس هون عقد عليا ولا وطأ شبهة؟
لا هون مش عقد، ما فيها عقد.
وطأ شبهة.
شوفوا سألته عن المرأة الحبلى يموت زوجها فتضع وتزوج قبل أن تمضي لها، تزوج.
عقد عليا.
تزوج عقد عليها تحرم عليه مؤبدا.
عقد عليها.
وأيضا رواية محمد بن مسلم موثقة سماع ابن سماع. هو جعفر بن سماع هلا. لذلك أنا قلت بأنه في المسألة السابقة رواية سماع جعفر قلنا بأن الأقوى هو الوثاق فيه، وهذا هو ديدن الفقهاء أنهم يوثقون ابن سماعة، فلماذا لم يوثقوه هناك في المسألة الصابرة؟ قال: قلت لأبي عبد الله السلام: المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها تضع وتزوج قبل أن يخلو 4 أشهر و10، يعني تزوجت بعدتها عدة وقت. قال: إن كان زوجها الذي يتزوجها دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها الأولى وعدة أخرى من الأخير، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي من عدتها وهو خاتم الخطاب لنفس المناطق. وأيضا رواية محمد بن مسلم معتبرة، محمد بن مسلم معتبرة بعلي بن أصباط كما هو الأقوى أنه ثقة ولا خلاف في وثقته. شو طلع معك؟ لا خلاف في وثقته، راجع المعجم، لا خلاف، راجع جامع الرواة للأردبيل عليها الرحمة، ذكر كل ال. عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال: إن كان دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا لأنه تزوجها في عدتها تحرم عليه مؤبدا، وأتمت عدتها من الأول وعدة أخرى من الآخر، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما وأتمت عدتها من الأول وكان خاطبا مخطبا. وأيضا هناك روايات عديدة في المقام راجعوها، هذا كله بالإضافة إلى إطلاق دليل العدتين وأصالة عدم التداخل في البين، وما نقله صاحب الجواهر رحمه الله عن طبريات المرتضى قدس سره في جوابات المسائل الطبرية. إن قلت إن صحيحة زرارة، شوف هاي صحيحة زرارة تعارض ما تقدم من الروايات عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال: يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا، مش عدتين كما ورد في الروايات السابقة. إن قلت أن صحيحة زرارة على خلاف ذلك ويؤخذ بها، نقول بأن هذه يمكن حملها على عدم الدخول، مش على الدخول، يمكن حملها على عدم الدخول. فإذا لا تعارض ما رواه الحلبي في الروايات السابقة. وأيضا نقول بأن هذه الصحيحة صحيحة زرارة موهونة بإعراض الأصحاب، بالإضافة إلى أنه شنو تحمل على عدم الدخول من الزوج الثاني، طبعا موهونة بإعراض الأصحاب، فلا عدة في المقام، وإلا فالمتعين هو الحرمة الأبدية لو دخل. ولأجل ذلك نرفع اليد عن ظاهر قوله عليه السلام: تعتد عدة واحدة منهما. وأما قوله قدس سره وكان مدتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتصل بالوضع، وذلك لأصال بقاء عدتها إلى ذلك الحين، والحمد لله رب العالمين.